الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ركبت البحر ورأيت الأهوال وهبت عاصفة هوجاء كالجبال، وشهدت أنه لا إله إلا الله، وعاهدت الله على ألا تركب البحر في حياتك كلها. يا الله عز وجل قادر يغريك بركوب البحر مرة ثانية، يغريك بطريقة أو بأخرى. لك رحلة بالصيف إلى قبرص جميلة جدا، أسعار مغرية، النفقات محدودة، الأماكن جميلة مثلا، أنت تستجيب لهذا الإغراء وتركب البحر مرة ثانية. الله عز وجل قادر يورطك بركبة بحر مرة ثانية. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم؟ يعني ما لا أدري من أتيح له أن يرى البحر وهو في هيجانه. أشد الناقلات، أشد السفن جبروتا، الناقلات التي تحمل مليون طن في الآن، الآن في ناقلات بترول أو في سفن تجارية حمولتها مليون طن، هذه السفن إذا هبت الرياح في البحر وأصبح الموج كالجبال لا تزيد عن أن تكون ريشة في مهب الرياح، تنقلب هذه السفينة العملاقة إلى قارب نجاة صغير يتأرجح فوق الأمواج، بل تتلاعب به الأمواج. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ يعني قبل أسابيع قرأت مقالة عن أعمال تجري لاستخراج سفن كانت قد غرقت في العصور الثالثة، فسفينة مثلا غرقت عام 1800 محملة 5 طن ذهب مثلا، الآن هناك شركات تجوب المحيطات لتبحث عن السفن التي غرقت في العهود السابقة وهي محملة بالثروات المعدنية. أقول سبحان الله، سفينة وركابها وثرواتها هي في قاع المحيط الآن. هذه تيتانيك، هذه أشهر باخرة، غرقت عام 1912. قيل في نشرة صنعها: إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة. هكذا صنعت في عصر العلم وفي عصر الجبروت والغطرسة والعنزرية والاعتداد بالعلم والاستخفاف بقيم الدين. قيل إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة، لذلك لم يصنع لها قوارب نجاة. انسجاما مع هذه المقولة، هذه السفينة صنع لها جداران بحيث لو أصيب الجدار الخارجي بعطب أغرقت أبواب عرضية فحصرت هذا العطب، في جدار آخر سميك جدا فرشت بأفخر الأساس، صنع لها ثريات من أرقى الأنواع. في أول رحلة لها من بريطانيا إلى بوسطن، تروي الكتب أن نخبة ممتازة من أثرياء أوروبا مع زوجاتهم قد ركبوا في هذه السفينة. قدر أن ثمن الحلي الذي على النساء يقدر بألوف الملايين، وفي السفينة كل ما تشتهيه النفس. مدينة عائمة فيها المسابح، فيها المطاعم، فيها المقاصف، فيها المتنزهات، فيها النوادي الليلية، كل شيء فيها. والقدر كما قالوا لا يستطيع إغراقها. ارتطمت بجبل ثلجي فأرسلت إشارات استغاثة بكل ما تملك. كل السفن التي حولها ظنت هذه الإشارات احتفالات فلم تنجدها، وكان على ظهرها ما يزيد عن 3000 راكب. عندئذ قال أحد القساوسة إن غرق هذه السفينة، تيتانيك اسمها، هي درس من السماء إلى الأرض. درس. قبل أشهر فيما علمت استخرجوها ووصلوا إليها، يعني قصة رائعة كيف أن الله عز وجل لقن هؤلاء المتغطرسين درسا لا ينسوه. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. في شمال بريطانيا بنوا قاعدة استخراج نفط، يعني عائمة، مربع كبير كمدينة، مدينة فيها كل شيء، عائمة على سطح الماء. وقد قيل عنها وعن جبروتها وعن عظمتها وعن أنها من إنجاز البشر. قبل 2 سنين جاءت عاصفة فحطمتها في بحر الشمال، قاعدة لاستخراج النفط. هذا الذي يتحدى القدر، يتحدى الإله، يقول إن القدر لن يغرقها. عاصفة واحدة جعلتها أثرا بعد عين. فيغرقكم بما كفرتم، إذن هنا الإغراق بما كفرتم، وكأن الإغراق جزاء موافق لهذا الكفر. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة. التبيعة المسؤولية. إذا الإنسان سبب لإنسان ضرر بيقيم دعوة عليه، أنت مسؤول. يعني ممكن أي ضرر يحصل للإنسان من آخر يقيم عليه دعوة. فإذا غرقت سفينة بفعل عاصفة هوجاء، من هو المسؤول؟ من الذي سوف نحمله هذه المسؤولية؟ من أين نأخذ تعويضات هذا الغرق؟ قال ثم لا تجد لكم به علينا تبيعة. إذا أخي قضاء وقدر، يلف الملف ويختم بقولهم والحادث وقع قضاء وقدرا، ما في مسؤولية، لا أحد مسؤول. ربنا عز وجل إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. ولقد كرمنا بني آدم. الإنسان مكرم، يعني هذه الآية لا تكفيها المجلدات. كرمه بالعقل، كرمه بأن أودع فيه استعدادات لإعمار الأرض. سكن بيوت، ارتدى أفخر الثياب، ركب الطائرات، ركب السفن، غاص في أعماق البحار، وصل إلى القمر، اخترع الأجهزة والآلات، نقل الصوت، نقل الصورة، أعطاه فكرا، هو أثمن ما في الكون. فالتكريم أودع فيه استعدادات عجيبة. الحيوانات كلها هي على ما كانت عليه. هل رأيتم أن صنف من الحيوان تطور، سكن بيوت، عمل نظام خاص لحاله، اخترع شيء آلة؟ الحيوان هو، أما الإنسان مكرم، أعطاه الله فكرا. فالتكريم بهذا العقل، والتكريم بهذا الكون. وسخر لكم ما في السماوات والأرض، سخر لكم ما في الأرض جميعا. التكريم بالتسخير، والتكريم بالعقل، والتكريم ب بهذا الشكل، لم يجعلنا نمشي على أربع ونأكل بفمنا مباشرة، لم يجعلنا ننام في الطريق، بل أعطانا القدرة على أن ننشئ بيوتا. نظام الزوجية تكريم، الأولاد تكريم، أنواع النباتات تكريم، هذه الأزهار. يعني كم تقدرون عدد النباتات الزينة فقط؟ لا تعد ولا تحصى، بالآلاف. يعني هناك كتاب 18 مجلدا، كل صفحة نوع من الزهر، زهرة طباعها وعاداتها وكيف يعتنى بها. طيب هذه الأزهار للأكل؟ لا، للنظر. أليس هذا تكريما؟ يعني إذا دعيت إلى وليمة ووضع على الماء باقة ورد، هل تظن أن هذه للأكل؟ لا، هذه للتكريم فقط، من أجل أن تستمتع بمنظرها. إذا صاحب الدعوة كرمك بهذه الباقة من الورد، إنها ليست طعاما، لمجرد التكريم. فربنا عز وجل كرم الإنسان، كرمه بالعقل، كرمه بحرية الاختيار، كرمه بالإرادة، كرمه بهذا الكون، كرمه بأسرته، جعل له من أنفسه زوجة يسكن إليها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني حملناهم في البر. الإنسان صنع سفينة، صنع طائرة، ركب مركبة، ركب فرس مثلا، خلقت له خصيصا. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، جعلك تأكل الفاكهة وتلقي قشرها إلى الحيوان، تأكل البطيخ والقشر للحيوان، كل فاكهة لبها لك يا صاحب اللب وقشرها للحيوان، أليس في هذا تكريما؟ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت مكرم، ما قولك أن كل شيء في الكون يسبح بحمده وهذا الذي كرمه الله على بقية المخلوقات غافل عن ذكر الله؟ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يعني الحياة إن سعيكم لشتى. هذا الذي دعا الناس إلى أكل الربا، الناس الذين أكلوا الربا يدعون، والذي دعاهم إلى الربا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، آكلوا الربا يدعون زمرة، والسارقون وشاربو الخمر، والذين اعتقدوا أن الآخرة باطل، والذين أنكروا وجود الله عز وجل، والذين انغمسوا في الملذات الرخيصة، والذين عرفوا الله عز وجل، والذين بكروا إلى المساجد، والذين أقاموا الصلاة، والذين حفظوا القرآن، كل فئة، كل فرقة، كل شيعة، كل اتجاه، كل نمط، كل أصحاب معصية، كل السباقين في طاعة، كل زمرة، أبدا. وثيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرة، وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. هؤلاء زمر وهؤلاء زمر. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا الذي أموا له أو أمهم أو كان قدوة لهم أو دفعهم أو أغراهم أو زين لهم أو حثهم أو حضهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، كتابه أي كتاب أعماله، بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فرحين ولا يظلمون فتيلة. يمكن الطالب إذا كان أخذ جلاؤه وكله امتياز يقرأه آلاف المرات، كبر سعد يتأمل، ممتاز ممتاز، جيد جدا جيد، نجح إلى الصف الثامن، هادئ نظيف مثلا، صدوق أخلاقه رفيعة، هذه الكلمات الطيبة وهذه المآثر وهذه الامتيازات وهذه الثناءات وهذه الاستحسانات، هذه كلها تسجل في صحيفته، فها هو ذا يقرأها بفرح وسرور. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى أيضا. ربنا عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك كنت أعمى في الدنيا، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. عمل القلب الذي يصيب الإنسان في الدنيا يستمر معه إلى الآخرة. شيء خطير أن هذا المرض العضال ملازم لصاحبه إلى الأبد. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني الكفار أحيانا يساومون أهل الإيمان، يطلبون منهم التخلي عن بعض مبادئهم، أن يعدلوا مبادئهم تعديلا طفيفا. لو أن أهل الإيمان قبلوا هذه المساومة وقبلوا أن يعدلوا بعض مبادئهم أو أن يتساهلوا قليلا لانتهوا. هذا الدين ليس فيه حل وسط، إما أن تأخذه كله وإما أن تدعه كله. يعني أقرب مثل لذلك، لو أن بالونا منفوخا نفخا شديدا فقلت أنا سأثقبه ثقبا طفيفا كي أخفف حجمه قليلا، ما الذي يحصل؟ سوف يتلاشى كليا. هذه الصخرة المكينة في قمة الجبل قد تقول: أنا سأزحزحها لأجعلها في منتصف المنحدر. إذا زحزحتها عن مكانها واندفعت في المنحدر فلا بد من أن تصل إلى أسفل القاع. بحكم طبيعة الحياة، بحكم أن كل خطوة تقود إلى أخرى، وكل تساهل يقود إلى تساهل أكبر، وكل تفريط يقود إلى تفريط أشد، وكل خطأ يقود إلى خطأ أكبر، وكل انحراف يقود إلى انحراف أكبر. يعني الزاوية حينما نحرفها درجة واحدة، هنا المسافة مليمتر، لو مددنا الخطين هذا المليمتر يصبح كيلومتر. كلما مددت الخطين اتسعت الانحراف. لذلك بالموضوع الدين ما في حل وسط. الساهل بمعصية تنحجب عن الله عز وجل. لو أنك سايرت صديقا لك من أهل الدنيا وعصيت الله في واحدة، هذه الواحدة لا بد من أن تقود إلى ثانية وثالثة ورابعة، ثم ينتهي بك المطاف إلى أنك ترى أن الدين شيء لا يتناسب مع هذا العصر. تترك الصلاة، دعاك إلى سهرة مختلطة، انتهى بك الأمر إلى إنكار الدين كله. لذلك ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذا كان واحد له صديق له قريب لا يقبل المساومة، أخي أنت روح معنا هلأ على السهرة ونحن إن شاء الله يوم الجمعة نأتي معك إلى المسجد. لا، لا تأتوا معي ولا آتي معكم، هكذا يقولون. أنت سيذهب واحدة بس، واحدة سهرة بريئة ما فيها شيء. إنسان بيطلع في حديث بيقول لك أن تعلموا السحر ولا تعمل به، من قال لك الكلام هذا؟ يغروك أن تتزحزح عن مواقعك قلب أمولة. فإذا تزحزحت فلا بد من أن نصل إلى الهاوية. فربنا هكذا قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. يعني يغرونك أن أن تنحرف قليلا، أن تسكت عن بعض الأفكار، أن تكف عن أن تعيب آلهتهم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا. طبعا لما الإنسان بيقبل يزحزح عن مكانته وعن مبادئه وعن عقيدته وعن قيمه يتخذونه خليلا، طبعا شيء طبيعي. لكن من اتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك، هذه هي العصمة، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كدت تركن يعني لم تركن، فعل كاد من أعجب الأفعال، إذا ذكرته مثبتا فمعناه النفي، وإذا نفيته فمعناه الإثبات. مثلا كدت أقع، هل وقعت؟ إذا قلت كدت أقع يعني لم أقع، وإذا قلت ما كدت أقع حتى قمت معنى ذلك أني وقعت. فإذا نفي هذا الفعل فهو مثبت، وإذا أثبت فهو منفي. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن يا لطيف، هذا القدوة إذا أخطأ له حساب مضاعف. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس كالطير، إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. إذن لأذقناك ضعف الحياة، يعني عذابا مضاعفا في الدنيا وضعف الممات وعذابا مضاعفا في الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا القدوة، الأب إذا أخطأ له عذاب مضاعف، المعلم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي يتصدر لتوجيه الناس، إذا أخطأ فله عذاب ضعف في الدنيا وعذاب ضعف في الآخرة، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لو فعل ذلك لاستحق هذا العذاب. إذن لأذقناك يا محمد ضعف الحياة وضعف الممات، عذاب مضاعف، هذا عذاب القدوة مضاعف وثواب القدوة مضاعف. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني لو أن الله عز وجل زود النبي الكريم بمعجزات رآها قومه وكفروا به لاستحقوا الهلاك، كما قلنا هذا في درس سابق. لذلك الإنسان إذا كان قدوة فليتق الله، لأنه أكثر خطأ يأتي للناس أنهم يرون إنسانا له زي ديني ويعصي الله يقتدون به، أفهم فلان أنت أشد ورعا منه هو يفعل هذا، هذا الجاهل. أما الذكي كله خلط، له موقفان، موقف معلن موقف حقيقي، يتخذ الدين تجارة، يتخذه مطية لمآربه. فهذا الذي يعصي الله أو يتساهل أو يتزحزح عن مواقعه المكينة من أجل الدنيا، هذا له عذاب ضعف في الدنيا وضعف في الآخرة، والحمد لله رب العالمين.